هذا البرنامج يتناول تحقيقا عن القبر الشريف للعباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. أمه فاطمة بنت حزام الكلابية تكنى بأم البنين. عباس بن علي بن أبي طالب عليهما السلام في الرابع من شهر شعبان المعظم سنة 26 للهجرة المباركة لقب بقمر بني هاشم لجمال وجهه ونوره الساطع ولغزارة علمه، ورث العلم والشجاعة والسماحة والكرم من أبيه أمير المؤمنين. هو حامل لواء أخيه الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام في واقعة الطف الفجيعة سنة 61 للهجرة التي دارت رحاها على صحراء كربلاء بين جيش الأمويين بقيادة عمر بن سعد وبأمر من يزيد بن معاوية، فكان قوام ذلك الجيش 30,000 فارس على أقل التقديرات التاريخية، بينما كان أنصار الحسين عليه السلام الذين يعدون 72 مؤمنا من بينهم عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تلك المعركة غير المتكافئة حبسوا عن أهل الرسالة ماء الفرات، وأمام صرخات وبكاء الأطفال وعطشهم قام العباس عليه السلام باختراق جموع الجيش الأموي ووصل إلى ماء النهر وحمل الماء للإمام الحسين وأطفاله ونسائه دون أن يشرب قطرة ماء واحدة من النهر، بعدما حرموهم من شرب الماء أكثر من 3 أيام. ولكن سهام الجبن نالت من القربة التي حوت الماء فانسكب إلى الأرض، ولم يصل منه للعطاشة أي شيء. تحشدت جموع غفيرة من جيش الأمويين للعباس عليه السلام فقاتلهم، ولكنهم قطعوا ذراعيه وضربوا رأسه الشريف بعمود من حديد، وأصابه سهم في عينيه، وسقط العباس عليه السلام شهيدا متوسدا الأرض على ضفاف نهر الفرات بلا ذراعين. فسلام الله عليه يوم ولده ويوم استشهد ويوم يبعث حيا مع الشهداء والصديقين.
خطوة توقظ الرعشة في الضمير ليرق الحلم بهيا نقيا يرتل في حضرة القمر البهي. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم أجمعين. فتطل علينا باب تسمق كبرا، تحمل الوجد سلاما بأبهى القلوب، كأنها كفين تحملان باقة ورد، كأنها جفنا تحرس عين البراءة والوجد والحنين، باب تكتظ بالرحمة والسلام، فنحمل خوافقنا يقظة فجر يصلي، وقلوب الملايين تنبض فينا الآن تحملنا السلام إليه وتسألنا الدعاء. ترتعش فرائص الكون في جسد المهابة هيبة ووقار لساقي عطاشا كربلاء. سلالم من السلام تهبط عاليا إلى السلام، حيث يردد القلب خاشعا مؤمنا متهجدا: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير. تزدحم التواشيح عند هيبة قمر، تزدحم التواشيح عند هيبة قمر يحمل قربة الجود وطنا. نهبط تلا ساجدا للصلاة يسبح لخالق هذا الوجود: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلاما سلاما يا أجمل الصبر ويا ترتيلة الوجود ويا ناصر ابن بنت رسول الله، سلاما يلهج في القلوب يا قمر بني هاشم يا أبا الفضل العباس. أشهد أنك غبش الميدان وعمة همته وصرخة الجود في معترك الظمأ، أشهد أنك الفجر الذي صلى به محراب الصبر صرخة تحمل وجدان كل وطن يرفض هيمنة جلاد، أشهد أنك قد أخلصت النصيحة حين تناثرت على أشلائك جثث السهام. فاللهم بحق هذا الجود المسجى يقظة قرب الفرات، اللهم بحق نور عينيه اللتين أبصرتا إيمانا وعزا وكرامة رغم سهام الطغاة، اللهم بحق رأسه المفلوق بعمد فصار محراب صلاة، اللهم بحق كفيه القطيعتين هبنا الرخصة للولوج إلى حضرة جرحه المحاصر بصمت السنوات، فنولج باسمك اللهم مأذنة الطهر، نقبل هامة الرجاء، ندخل أندخل نستأذن نور النبوة متكئين على شذى المحبة، نحتضن ضياء المعمد بالروح هوية جرح ويقين. ندخل أندخل نستأذن ندى الإمامة، نستغيث بنقاء الموالاة ودمع الأسى والشجن والأنين. اللهم أدخلنا مدخل حق، وأخرجنا مخرج حق. اللهم إنا نشهد أن لا واضع لما رفعت، ولا مذل لمن أعززت، ولا مانع لما أعطيت. كونت كل شيء وقدرت على كل شيء، وابتدعت كل شيء وأغنيت، والحمد لله رب العالمين. هذا الماء، هذا الماء يمنحنا إحساسا مريرا وكأنه يتشح بالخجل، يأتي ليتمرغ الآن بين قدمي ولي.
من المعروف أن مستوى ومنسوب المياه الجوفية في مركز مدينة كربلاء هو منسوب مرتفع، بحيث أنه لو تم حفر موقع في هذه المنطقة فإنه ستظهر هذه المياه على مستوى 4 أمتار أو 5 أمتار تحت سطح الأرض. ومرقد أبي الفضل العباس كما هو معلوم أيضا، هناك مستوى من هذه المياه يظهر على نفس هذا العمق، ولكن لهذه المياه المحيطة بالقبر الشريف لسيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام من الخاصية والآثار خلاف الناموس الطبيعي والقانون الطبيعي لبقية المياه. المعروف بين الناس أنه يستشفى بهذا الماء في كثير من الحالات، وعلى ما أذكر كمثال لهذه الخاصية والأثر الذي هو خلاف الأثر الطبيعي لبقية المياه، هو أن هناك أحد الأساتذة الجامعيين في دولة الهند لديه ابنة مريضة، وقد عجز الأطباء عن التوصل إلى حل هذه المعضلة بالنسبة إلى هذه البنت. في الواقع أنقل هذه الحادثة عن جريدة الصباح التي نشرت مقالا مطولا قبل تقريب السنة وذكرت هذه الحادثة. في زمن النظام البائد جاء هذا الأستاذ مع ابنته إلى رئيس النظام في ذلك الوقت المخلوع صدام حسين، وطلب منه الإذن للنزول إلى سرداب قبر أبي الفضل العباس عليه السلام، وتوجد هناك المياه. في الواقع أن هذه المياه ليست هي في قناة تسير ونتصور أن هناك نهر بجوار القبر الشريف وتسير فيه المياه، ليس الأمر كذلك، بل هناك ممر عرضه قرابة 1.5 متر يحيط بالقبر الشريف، ثم هناك ممر آخر يصل إلى الباب الذي يكون النزول منه. هذا الرجل بعد أن حصل على الإذن جاء إلى روضة الشريفة ونزل مع ابنته إلى ذلك المكان، و نزلت البنت وغطست في ذلك الماء، والحمد لله بعد أن فعلت وعملت هذا العمل خرجت، وإذا هي قد شفيت تماما من ذلك المرض. هذه في الواقع حادثة من حوادث كثيرة يستند إليها الناس في بيان الأثر لهذه المياه. هذه المياه في الواقع لها يعني آثار أخرى غير هذا الأثر، من جملة تلك الآثار أنها لو وضعت في قنينة وبقيت فترة من الزمن فإنه لا نرى فيها آثار التعفن التي نراها في بقية المياه حينما تبقى لفترة طويلة. الحديث هنا الذي نريد أن نبينه في أمرين. الأمر الأول هو أن هذا الأثر الذي والخاصية التي نجدها خلاف القانون الطبيعي لبقية المياه في الواقع ليست مجعولة من قبل ذات سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام، بل هو كالكرامات الأخرى والمعاجز التي تظهر على يد الأنبياء والأولياء، إنما هي بتأثير من الله تعالى. فنحن نجد في الآيات القرآنية حينما يتحدث القرآن عن خرق النواميس الطبيعية وخرق القوانين الطبيعية المشاهدة للناس، تذكر الآيات القرآنية أن هذا الخرق مستنده إنما هو إلى الله تعالى. كذلك بالنسبة إلى هذه المياه التي ظهرت فيها من هذه الآثار، نحن نقول الذي أوجد الأثر إنما هو الله تعالى، ولا عجب في ذلك، كما قلنا فإن المعاجز تظهر على يد الأنبياء بتأثير من الله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الغرض من إظهار هذه الآثار إنما هو لبيان المقام والمنزلة لذلك الشخص. فبالنسبة إلى الأنبياء مثلا، الله تعالى يريد أن يظهر نوع العلاقة والارتباط بين النبي وبين الله تعالى، فإنه نوع خاص من العلاقة، ليست كالعلاقة القائمة بين بقية الأفراد وبين الله تعالى. فالنبي هو سفير الله وهو حجة الله في الأرض، فالله تعالى يريد أن يظهر للناس نوع هذه العلاقة. إظهار وإبراز هذا النوع السامي من العلاقة إنما يتم من خلال خرق النواميس الطبيعية وخرق القوانين الطبيعية. وحديثنا عن أبي الفضل العباس عليه السلام، الله تعالى حينما جعل هذه الخاصية في هذه المياه التي هي غير موجودة في بقية المياه، إنما يريد أن يظهر نوع العلاقة السامية ونوع الارتباط الخاص بين أبي الفضل العباس عليه السلام بما مثله من قيم غير متوفرة في بقية أفراد الناس العاديين في معركة الطف وقبلها. الله تعالى أراد أن يظهر نوع العلاقة والارتباط بينه وبين الله تعالى، ويصب هذا في هدفين، إظهار وإبراز هذه العلاقة الخاصة يصب في هدفين. الأول أننا نجد بعض الناس لا يعتقدون بهذا المقام وهذه المنزلة لسيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام، يظهر الله تعالى هذه الخاصية لكي يعتقد الناس بهذا المقام وبهذه المنزلة، ولكي يرتبط بالتالي هؤلاء الناس بما يحمله أبو الفضل العباس عليه السلام من مبادئ وقيم إلى الناس، وهو مسألة ارتباط بأهل البيت سلام الله عليهم. الهدف الآخر هو ترسيخ وتثبيت الولاء الموجود لدى الأتباع، أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أو أي ولي آخر. هنا أيضا بالنسبة إلى سيدنا أبو الفضل العباس عليه السلام، حينما يرى شيعته وأتباعه هذه الخاصية وهذه الكرامة يتعمق ويترسخ الولاء والارتباط.
هذا الماء، هذا الماء الذي ترك أماكن أكثر عمقا وانخفاضا وجاء يستكين في قربة ساقي عطاش الطفوف، هذا الماء ربما هو دموع الباكين من شجن، ربما هو دموع الباكين من شجن على مأساة الحسين وأهل الحسين وأصحاب الحسين. أبا الفضل ولا الفضل ينهى إليك فأنت لا لطاقة منبع، ويا بطل الطف هذا لواك على كل شاهقة يرفع. صفاء الماء يبوح بقدسية هذا الفزع الذي يعترينا الآن، فما أعذب السكينة حين تبعث في الموت حياة، وما أعذب هذا الوقار حين يطلق الصمت فجرا لا يموت، وكأن الماء يردد معنا الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نسير وسط هذا الماء، وكأن الماضي المجيد يبعث صحوته فينا، فثمة رعشة تكبل الخطوات، لكن هذا القمر الذبيح يعيننا على السير. جروح محفورة في الماء نسمع منها حشرجة الظامئين ودفق أطفال صغار ينتظرون عودة الفارس الذي صار ماء. قلوب تطفو في الماء تدلنا على أنفاس صبح يعمر الأحلام بأجنحة السخاء. نسير وتسير معنا مشاعر جياشة تهتز لها الركب وتجهش عيوننا بالبكاء. نسير بحذر نخشى أن نزاحم حزن ملائكة تهيم في دهاليز هذا المكان. تقف قلوبنا على قدميها كلما تقدمنا خطوة إلى النور، رائحة زكية تلهث أنفاسها وهي منتشية بهذا القرب وهذا الولاء. عطر يهب أحلاما تلامس فيض الشهادة والمروءة والفداء، عطر باب الحوائج هذا.